بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الفئة الثانية: المقولات العرضية النسبية. كان الكلام في بيان المقولات، وقلنا أنها تأتي على ثلاثة أصناف: الصنف الأول مقولة الجوهر، الصنف الثاني المقولات العرضية النسبية وهي سبع مقولات، الصنف الثالث المقولات غير العرضية وهي نسبتان وهي مقولتان. تقدم الكلام في الصنف الأول وهو فيما يرتبط بالجوهر وما يندرج تحته، وقلنا بأن الأقسام التي تندرج تحت الجوهر هي خمسة: العقل والنفس والمادة والصورة الجسمية والجسم. وقلنا بأن الجسم مركب من المادة والصورة. بقي أن نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى: نحن عندما نقول يوجد في الخارج جسم ويوجد في الخارج مادة وتوجد في الخارج صورة، هو كذلك، فالجسم متحقق في الخارج، وكذلك المادة والصورة لهما تحقق في الخارج، ولكن لا تجد أن المادة تنفصل عن الصورة، فالصورة الجسمية لا تجد أنها منفصلة في الخارج عن المادة، بحيث يكون للمادة وجودا وللصورة وجودا منفكا عنها، بل دائما المادة والصورة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا قلنا بوجود المادة ووجود الصورة في الحقيقة والواقع، عندما نحلل أي جسم من الأجسام الطبيعية نلاحظ أنه يتركب من المادة ويتركب من الصورة، لا تجد أن المادة تنفك عن الصورة أو أن الصورة تنفك عن المادة. وتعميق هذه النقطة وهي نقطة التلازم بين المادة والصورة يأتينا إن شاء الله في مباحث بداية الحكمة. الملاحظة الثانية: المادة من حيث الاصطلاح الفلسفي يطلق عليها بالهيولى، والهيولى كلمة يونانية يراد بها المادة، فلهذا قد تجد بعض الكتب يعبر هكذا، يقول الجسم يتركب من الهيولة والصورة. فقوله يتركب من الهيولة يراد بالهيولة المادة، والمادة شيخنا على قسمين، مادة أولى ومادة ثانية، هيولة أولى وهيولة ثانية. ما الفرق بينهما؟ ما يتكون منه الجسم هو المادة الأولى. تقدم أن الجسم بمعنى فعلية الامتدادات الثلاثة، فعلية الامتداد في الجهات الثلاث، هذا الجسم الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث يتركب من جزئين، الصورة والمادة. هذه المادة التي يتركب منها الجسم والتي باتحادها مع الصورة يتكون الجسم يعبر عن هذه المادة بالمادة الأولى. ولكن ما هي المادة الثانية؟ المادة الثانية هو نفس الجسم. هذا الجسم شيخنا بعد أن يتكون نتيجة اتحاد المادة والصورة يمكن أن يكون مادة لشيء، فهذا الجسم يكون مادة للكرسي، مادة للجدار، مادة للنافذة، مادة للباب. مرادنا من المادة الأولى المادة التي لم تسبق بمادة قبلية، يعني هي أصل الأشياء، أس الأشياء، أس الجسم هو المادة الأولى، والهيولة الأولى أو المادة الأولى هي التي لم تسبق بمادة. كما إذا قلنا بأن الغذاء، بأن النطفة، هذا من باب التقريب وليس من باب الدقة، النطفة هي المادة الأولى لتكون الإنسان، بينما العلقة تعتبر مادة ثانية لأنها سبقت بمادة قبلها وهي النطفة. المضغة ماذا تعتبر مادة؟ لا توجد عندنا مادة ثالثة ورابعة، دائما ما قبل ما بعد الأولى، أي مادة تسبق بمادة دائما تسمى بالمادة الثانية. إذن المراد بالمادة الثانية ليس بمعنى أن هناك ثالثة ورابعة وخامسة، لا، المراد بالمادة الثانية كل مادة سبقت بمادة قبلها. لهذا يمكن أن تكون النطفة أيضا مادة ثانية باعتبار أنها سبقت بماذا شيخنا؟ بالغذاء، إذ أن أصل هذه النطفة هي الغذاء. نحن نريد بالمادة الأولى أي مادة لم تسبق بمادة قبلها، والمادة الثانية هي التي تكون مادة سبقت بمادة قبلها. فلهذا الجسم هو جسم لكنه يمكن أن يكون مادة لصورة أخرى، لأن هذا الجسم يمكن أن يكون إنسان، يمكن أن يكون بقر، يمكن أن يكون فرس، يمكن أن يكون كتاب، لهذا يحتاج إلى صورة نوعية كما قلنا بالأمس. بهذا تم الكلام فيما يرتبط بالجوهر. ننتقل إلى الصنف الثاني أو إلى الفئة الثانية من المقولات، وهي المقولات العرضية. وقلنا بأن المقولات العرضية إما نسبية وإما غير نسبية، والمقولات النسبية سبع مقولات. وقبل بيان المقولات العرضية النسبية لا بد أن نشير إلى هذا المطلب، وهو ثمة عبارة عند المناطق توجب الإيهام، إيهام التفاوت، وهي المنطقي تارة يقول الضحك يعرض على الإنسان، وعندهم عبارة أخرى الضحك لا يعرض على الإنسان. عبارتان بدوان توجب ورود التهافت. العبارة الأولى الضحك يعرض على الإنسان، العبارة الثانية الضحك لا يعرض على الإنسان. رفع هذا التهافت يكون من خلال بيان كلمة يعرض في كل عبارة. ففي قولنا الضحك يعرض على الإنسان يراد بكلمة يعرض في هذه الجملة، وهي الضحك يعرض على الإنسان، يراد هنا بكلمة يعرض بمعنى الموجود في موضوع. فإذا قيل الضحك يعرض على الإنسان بمعنى أن الضحك لكي يتحقق يحتاج إلى موضوع، موضوعه الإنسان، كالبياض يعرض على الجدار، كالعلم يعرض على النفس. ما معنى أن العلم يعرض على النفس؟ أي أن العلم تحققه يفتقر إلى موضوع، موضوعه النفس. إذن قولنا الضحك يعرض على الإنسان يعرض بمعنى يوجد في موضوعين. أما إذا جئنا إلى الجملة الثانية، الضحك لا يعرض على الإنسان، ما معنى كلمة لا يعرض هنا؟ العروض ما معناه؟ معناه الحمل. فلا يعرض بمعنى لا يحمل على الإنسان. من الواضح أن الضحك لا يحمل على الإنسان، فلا يقال الإنسان ضحك، ولا يقال الإنسان نطق، ولا يقال الإنسان مشي، ولا يقال الإنسان كلام. لا يحمل حمل مواطاة. نعم يحمل حمل اشتقاق، يقال الإنسان ضاحك، الإنسان متكلم، ناطق، ماش، متحرك، ولا يقال الإنسان حركة. الحركة شيء والإنسان شيء آخر. إذن قولنا الضحك لا يعرض على الإنسان، ما معنى لا يعرض؟ العروض هنا بمعنى الحمل، يعني لا يحمل. أما في الجملة الأولى الضحك يعرض، يعرض بمعنى الموجود في موضوع. وهذا المطلب أشار إليه الشيخ المظفر تحت عنوان العروض معناه الحمل، وإن كان هناك المطلب كان نوع تشويش أو غير واضح، ولكن هو هذا هو زبدة هذا المطلب. من هنا لعدم وقوع اللبس بين العرض بمعنى الحمل والعرض بمعنى الموجود في موضوع، لرفع هذا اللبس نقول في المقام الذي يأتي بمعنى الموجود في موضوع يسمى بالعرض، والذي يأتي بمعنى الحمل يسمى بالعرضي بالياء. فعندنا عرض وعندنا عرضي، ما هو الفرق بين العرض وبين العرضي؟ العرض هو الموجود في موضوع كالضحك، كالكلام، كالماشي، كالعلم، جميعها أعراض لأنها موجودة في موضوع، ماهيات إذا تحققت في الخارج تحققت في موضوع، هذا هو العرض. أما العرضي، العرضي بمعنى ما يقبل الحمل، ما يقبل الحمل يعني ما يصح أن يقع في مرتبة المحمول هو العرضي. أما العرض لا يصح أن يقع في مرتبة المحمول. لا يقال الإنسان ضحك، لا يقال الإنسان نطق، لا يقال الإنسان كلام. إذن أول فرق بين العرض وبين العرض أن العرض لا يقع في مرتبة المحمول، لا يقبل الحمل، بينما العرض يقع في مرتبة المحمول. وبعبارة آخندية، عبارة صاحب الكفاية أو عبارة الأعلام، قالوا
أن العرض هو بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحمل، بشرط امتناع الحمل، فالضحك لا يحمل. بينما العرضي هو لا بشرط عن الإباء عن الحمل، يعني يقبل الحمل. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الذي يقابل العرض هو الجوهر، فيقال الماهية إما جوهر وإما عرض. بينما الذي يقابل العرض هو الذاتي، فالكلي إما ذاتي إما عرضي. الفرق الثالث أن العرض هو المبدأ والعرضي هو المشتق، فالعرضي ضاحك والعرض مبدأ الضاحك هو الضحك، العرضي هو الماشي ومبدأ الماشي هو عرض الماشي، فالعرض مبدأ الاشتقاق، بينما العرضي نفس المشتق اسم الفاعل ماشي. إذن لاحظ معي، ضاحك عرضي بينما ضحك عرض. النطق ماذا يعتبر؟ النطق عرض، لأن النطق يحتاج إلى موضوع. بينما ناطق، لا ناطق ليس عرضي إنما هو ذاتي، الناطق فصل، والفصل من أقسام الذاتيات، هذه في جميع المراحل دائما التبس فيها. نعم، هذا هو الفرق بين العرض وبين العرضي. إذن الحاصل أن يقال بأن الذي يقابل الجوهر هو العرض، والذي يقابل الذاتي هو العرضي. ولهذا في علم المنطق عندما يقال عرض لازم عرض مفارق، الأصح أن يقال عرضي. وإذا مثل بعض المناطق بأمثلة للعرض ماذا يقول؟ يقول العرضي مثل الضحك والكلام والماشي. نقول هذا تمثيل غير دقيق، لأن المثال الدقيق أن يقول ضاحك ماشي نائم متكلم، أما ضحك ونطق وما شابه ذلك فهي أعراض. أو أن يقال النطق فصل الإنسان، النطق ليس فصل للإنسان، النطق عرض على الإنسان، الذي هو فصل الإنسان هو الناطق وليس الناطق. أو يقال الضحك خاصة الإنسان، ليس الضحك خاصة الإنسان، الضاحك هو خاصة الإنسان. التفت لهذا المطلب جيدا. نأتي إلى المقولات العرضية النسبية، وهي سبع مقولات، وسميت بالمقولات النسبية لأنها نسبة تقوم بطرفين، لهذا هي مقولات نسبية. أول مقولة هي مقولة الأين. مقولة الأين هيئة حاصلة متحققة من نسبة الشيء إلى المكان. الهيئة التي تتحقق بواسطة نسبة الشيء إلى المكان يقال مقولة الأين. مثلا وجود الماء في الكأس نسبة بين المكين والمكان، المكين هو الماء والمكان هو الكأس، نسبة وجود الماء إلى المكان إلى الكأس هو مقولة الأين، يحقق مقولة الأين. تفت جيدا، عندما نقول مقولة الأين ما حقيقة مقولة الأين؟ لو أردت أن أضع إصبعي على مقولة الأين أضع إصبعي على أي شيء ليكون هو مقولة الأين. التفت لهذه النكتة جيدا، تخفى على بعض المبتدئين. ليس مقولة الأين نفس عنوان النسبة. عندما نقول مقولة الأين لا يراد بالأين نفس النسبة. الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك أن النسبة هي الوجود الرابط الذي عبرنا عن الوجود في غيره. النسبة على حد تعبير الأصوليين المعنى الحرفي، النسبة وجود رابط. وتقدم أن من أحكام الوجود الرابط أنه لا ماهية للوجود الرابط. لماذا؟ لأن الذي يصح أن يكون ماهية هو ما يقع في جواب ما هو، والوجود الرابط لا يقع في جواب ما هو. لماذا؟ لأن الذي يقع في جواب ما هو هو الذي يكون له معنى مستقل بالمفهومية، وقلنا الوجود الرابط ليس له معنى مستقل بالمفهومية، لهذا لا يقع محمولا. إذا لما كانت النسبة بما هي وجود رابط ليس له معنى مستقل بالمفهومية، إذا ليس له ماهية، والمفروض أن مقولة الأين ماهية من الماهيات. نحن نقسم الماهية إلى جوهر وإلى عرض. ومن الأعراض مقولة الأين. إذن مقولة الأين ماهية من الماهيات، فإذا كانت ماهية من الماهيات إذن استحالت أن تكون هي نفس الوجود الرابط، لأن الوجود الرابط وهو النسبة لا ماهية له. إذن من يعبر عن مقولة الأين أنها النسبة نقول هذا تعبير خاطئ. ليس مقولة الأين هي نفس النسبة. النكتة كما أوضحنا أن النسبة وجود رابط، والوجود الرابط لا ماهية له، والمفروض أن مقولة الأين والمتى ماهية من الماهيات. هذه النكتة جيدا احفظها جيدا، يمكن تقرأ بداية الحكمة لا تتضح عندك هذه النقطة، ليس مصرح بها. إذن السؤال، إذا لم تكن مقولة الأين هي نفس الوجود الرابط، هي نفس النسبة، إذن ما هي مقولة الأين؟ التفت جيدا مقولة الأين. لا إشكال والوجدان يدرك ذلك، أن العقل إذا نسب المكين إلى المكان، إذا نسب المتمكن إلى المتمكن فيه، إذا نسب الذهن المكين إلى المكان، كما إذا نسب وجود الماء إلى الكأس، فالكأس هو المكان والمكين هو الماء. عندما يقوم العقل بنسبة بين وجود الماء، بنسبة وجود الماء إلى الكأس، أو بنسبة وجود الإنسان إلى البيت، يقول هو في البيت. عندما يقوم العقل بنسبة المكين إلى المكان كنسبة وجود الماء إلى الكأس، لا إشكال أن الذهن يحصل على معنى. هذا المعنى ليس هو الماء وليس هو الكأس. ما هو هذا المعنى؟ هو وجود الماء في الكأس. وجود الماء في الكأس الذي حصل عليه العقل من خلال نسبة الماء إلى الكأس، نسب العقل الماء إلى الكأس فحصل على هذا المعنى وهو وجود الماء في الكأس. ومن الواضح أن هذا المعنى الثالث وهو وجود الماء في الكأس ليس هو الكأس، إذ أن الكأس متحقق سواء كان فيه ماء أو لم يكن فيه ماء، وليس هو الماء، إذ أن الماء له تحقق سواء نسب إلى كأس أو لم ينسب إلى كأس. إذن هذا المعنى الثالث وهو وجود الماء في الكأس ليس هو المكين وليس هو المكان، وإنما هو معنى مستقل ثالث وراء المكين وراء المكان. نعم حصل عليه العقل من خلال نسبة الماء إلى الكأس. هذا المعنى الثالث الحاصل من نسبة المكين إلى المكان هو المعبر عنه بمقولة العين. وقس عليه مقولة المتى، وهي نسبة الشيء إلى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. كما إذا قلت مثلا ولد ابني في شهر ربيع الأول، إذن عندما ننسب هذا الشيء إلى هذا الزمان الليل، مثلا وجد المطر ليلا، نزل المطر ليلا، نسب المطر إلى الليل. نسبة المطر إلى الليل نحصل من خلالها على معنى، وهو تحقق المطر ليلا. تحقق المطر ليلا ليس هو الليل وليس هو المطر، إنما معنى ثالث حاصل من نسبة المطر إلى الليل. هذا المعنى الثالث هو مقولة المتى. ولا إشكال أن هذا المعنى الثالث ليس معنى نسبيا، ليس وجودا رابطا، إنما معنى مستقل، معنى محمولي. إذن ليس مقولة الأين هي النسبة، إنما مقولة الأين ما يحصل من نسبة شيء إلى شيء آخر، وهو نسبة الشيء إلى المكان، يحقق لنا مقولة الأين. نسبة الشيء إلى الزمان يحقق لنا مقولة المتى. إذن ليس مقولة الأين وليس مقولة المتى هي نفس النسبة، إنما الهيئة الحاصلة، الأمر المتحقق من النسبة وليس نفس النسبة. التفت إلى هذا المطلب جيدا. قال أولا مقولة الأين وهي هيئة، لاحظ، حاصلة من النسبة وليست هي نفس نسبة، حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، والمراد بالشيء هنا هو الجسم، إذ الذي يصح أن ينسب إلى المكان فقط الأجسام، ما لا يكون جسما لا ينسب إلى المكان. الذي يشغل حيزا يملأ فراغا هو الذي يصح نسبته إلى المكان، وهو محصور بالجسم. لهذا تجد في بعض الكتب مباشرة يقال نسبة الجسم إلى المكان. مثال ذلك وجود الماء في الكوز أو وجود اليد في القفاز أو وجود أبي في البيت أو وجود الطير في السماء. وجود الطير في السماء شيخنا حاصل من أي نسبة؟ من نسبة الطير إلى السماء. المثال الأول وجود الماء في الكوز يصطلح عليه بالأين الحقيقي، بينما وجود أبي في البيت يصطلح عليه بالأين غير الحقيقي. مثالان مختلفان، ما هو الفرق بينهما؟ تفت جيدا. إذا كان المكان يستوعب تمام المكين بحيث لا يسع غيره يعبر عنه بالأين الحقيقي، كوجود اليد في القفاز، فإن القفاز لا يسع إلا هذه اليد. مثال آخر حتى لا يقال القفاز واسع فيمكن أن تدخل يد أخرى. مثال آخر، إذا وجود الماء في الكأس، إذا امتلأ هذا الكأس ماء، إذن هذا الكأس هذا المكان لا يسع غير هذا الماء، إذ أنه ممتلئ بعد. كون المكان لا يسع غير المكين هذا يعبر عنه بالأين الحقيقي. أما إذا كان المكان يسع هذا المكين ويسع غيره يعبر عنه بالأين غير الحقيقي، كوجود الطير في السماء السماء تسع هذا الطير وتسع غيره، كوجود أبي في البيت فإن البيت يسع أبي ويسع غير أبي. وكلما اتسع المكان كلما تحقق، كلما كبر المكان كلما اتسع للمكين ولغيره. كما أقول مثلا أبي في البيت، وأخرى أقول أبي في الدولة، وأخرى أقول أبي في العالم، وأخرى أقول أبي في هذا الوجود. ثانيا مقولة المتاء، وهي هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. مثال ذلك، وأيضا الذي ينسب إلى الزمان هو الأمر المادي، لأن غير المادي لا ينسب إلى الزمان. مثال ذلك وجود الحادثة المعينة سنة كذا، مثلا وجود كربلاء سنة 61 هجري. هنا نسبة حادثة كربلاء إلى الزمان، إلى هذه السنة. أو وجود المطر حتى الساعة التاسعة ليلا، هذه يعبر عنه مقولة المتى. أيضا مقولة المتى عندنا متى حقيقي ومتى غير حقيقي. إذا كان الزمان يستوعب تمام المتمتئ يقال متى حقيقي، أما إذا كان لم يستوعب تمام المتمتئ يقال متى غير حقيقي. مثلا إذا قلت لكم نمت الليل، خب أنا لم أنم كل الليل، ما نمت من الليل إلا 7-8 ساعات أو ساعة ساعتين في مثلا في بعض الأمثلة. هنا لم يستوعب النوم تمام زمان الليل. أما إذا قلت وقع المطر حتى الساعة التاسعة ليلا، بمعنى أنه استوعب تمام هذه الفترة. إذا قلت وقعت كربلاء في سنة 61 للهجرة، خب ليس كل سنة هذه السنة استوعبتها كربلاء، إنما جزء منها، شهر 20 يوم فقط، 10 أيام فقط. مقولة الوضع ثالثا، وهي هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج. التفت جيدا، الوضع في الفلسفة يقال على عدة معان. المعنى الأول للوضع، كل ما يقبل الإشارة الحسية يقال وضع، هو ذات وضع. لهذا في الفلسفة تجد هذه العبارة في الطبيعيات، يقال النقطة ذات وضع. ما معنى هذه العبارة؟ يعني أنها تقبل الإشارة الحسية. فالمراد من الوضع ما كان يقبل الإشارة الحسية يقال ذات وضع، ليس المراد بمقولة الوضع يعني قبول الإشارة الحسية. إذن ما هو الوضع؟ المعنى الثاني النسبة الداخلية، والمعنى الثالث مجموع النسبة الداخلية والخارجية. كيف؟ الوضع كالقيام يقال وضعه قائم. السؤال، القيام معنى القيام كيف يتحقق؟ يتحقق من خلال مجموع نسبتين، النسبة الأولى هي النسبة الداخلية والنسبة الثانية هي النسبة الخارجية. النسبة الداخلية تعني ماذا؟ القيام وضع، هيئة، حاصلة نتيجة نسبة بين القدمين والرأس، وهذه هي النسبة الداخلية، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض. ومجموع البدن ينسب إلى السقف فيتحقق القيام، وإذا نسب إلى الأرض يتحقق الجلوس. إذن القيام هيئة حاصلة من خلال نسبة داخلية وهي نسبة القدمين إلى الرأس، ونسبة المجموع وهو مجموع البدن إلى السقف ليقال هو قائم. وإذا نسب إلى الأرض مثلا يقال هو جالس. إذن فمقولة الوضع هي التي تتحقق من خلال هاتين النسبتين، النسبة الداخلية نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، ونسبة خارجية نسبة مجموع هذا الجسم إلى فوق يقال قائم، إلى تحت يقال جالس. ولهذا قال: وهي هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، يعني نسبة بين القدمين والرأس، هذه نسبة داخلية، والمجموع إلى الآخر، نسبة البدن إلى فوق. مثال ذلك القيام الحاصل من نسبة بين الرأس والقدمين والمجموع إلى السقف. المقولة الرابعة هي مقولة الملك، ويصطلح عليها بمقولة الجدة، ويصطلح عليها بمقولة له يعني كناية عن الملك. مقولة الملك ما هي؟ مقولة الملك كالتقمص، كالتجلبب، كالتعمم، هذه كلها من مقولة الملك. ماذا تعني مقولة الملك؟ مقولة الملك تحصل من إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط عند انتقال المحاط. مثال ذلك التعمم وليس العمامة. التعمم من أين جاء هذا المعنى؟ جاء من خلال إحاطة العمامة بالرأس. فعندنا محيط وعندنا محاط، المحيط هو الرأس والمحاط عفوا المحيط هو العمامة والمحاط هو الرأس، بحيث ينتقل المحيط وهو العمامة بانتقال كلما تحرك الرأس تحركت معه العمامة، يقال تعمم. مثلا تقمص وهو إحاطة القميص بالبدن بحيث كلما انتقل البدن انتقل القميص معه فيقال هذا تقمص. تجلبب تجورب، التجورب حاصل من أين؟ من إحاطة الجوراب بالقدم بحيث كلما انتقل القدم انتقل الجورب، هذا هو الذي يحقق معنى التجورب والتقمص والتجلبب والتنعل والتغتر وما شابه ذلك والتغطي باقية. مقولة الملك والتكوت والتسرول، وهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء، من إحاطة العمامة بشيء بالرأس بحيث ينتقل المحيط وهو العمامة عند انتقال المحاط وهو الرأس، وتسمى بمقولة الجدة، من القلادة التي توضع على جيد الفتى وتحيط بجيد الفتى. وهذا المعنى ورد في خطبة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى. مثال ذلك التنعل، الحاصل من إحاطة الحذاء بالرجل، وهذه الإحاطة يعبر عنها إحاطة التنعل، الحاصل من إحاطة الحذاء بالرجل أو التعمم، هذا يعبر عنه إحاطة غير تامة لأنها لا تحيط بكل البدن. ومثله التقمص أو التجلبب الذي يحيط بتمام البدن، فالإحاطة تكون تامة. خامسا، مقولة الإضافة، انتبه جيدا لهذه المقولة. مقولة الإضافة هي التي تتحقق من خلال تكرر النسبة وليس من خلال نسبة بين شيء وآخر. الذي يحقق مقولة الإضافة هو تكرر النسبة لا مجرد نسبة بين شيء وآخر، فإن مجرد نسبة شيء إلى شيء آخر لا يحقق إضافة، بل حتى تتحقق مقولة الإضافة لابد من تكرر نسبة. توضيح ذلك، مجرد نسبة بين شيء وآخر لا يعطينا مقولة إضافية. الضاحك ينسب إلى الإنسان أو لا ينسب؟ ينسب إلى الإنسان، لا يحقق مقولة إضافية. مقولة الأين شيخنا تقدمت، ما هي مقولة الأين؟ نسبة الجسم إلى المكان. نسبة الجسم إلى المكان ماذا يحقق لنا؟ مقولة أين، لا يحقق لنا مقولة إضافة. لو كانت مقولة الإضافة تتحقق من خلال نسبة شيء إلى شيء آخر لكانت مقولة الأين مقولة إضافة، إذ هي نسبة الشيء إلى المكان. لو كانت مقولة الإضافة تتحقق من خلال نسبة شيء إلى شيء لكانت مقولة المتى مقولة إضافة، لأن مقولة المتى نسبة الشيء إلى الزمان. إذن مقولة الإضافة لا يكتفى فيها بمجرد نسبة بين شيء وآخر، وإلا لكانت الأين هي إضافة وكان المتى إضافة لأنها نسبة بين شيء وآخر. مقولة الإضافة يشترط فيها تكرر النسبة لا فقط نسبة بين شيء وآخر. ما معنى تكرر النسبة؟ مقولة الإضافة أمثلتها ما هي؟ الأبوة، البنوة، الفوقية، التحتية، هذه كلها مقولة من مقولة الإضافة. لو جئنا إلى الأبوة أو الأخوة كيف تحقق هذا المعنى؟ لم يتحقق من خلال نسبة واحدة بل من خلال تكرر النسبة، بمعنى أن الأبوة تقوم بطرفين، الأب والابن. معنى الأبوة كيف يتحقق؟ يشترط في تحقق معنى الأبوة في هذه المقولة الإضافية، يشترط أن يكون كل طرف مضافا ومضافا إليه، وهذا معنى تكرر النسبة. بمعنى يشترط أن يكون الأب مضافا ومضافا إليه، ويكون الابن أيضا مضافا ومضافا إليه، يعني منتسب ومنتسب إليه. نأتي إلى الطرف الأول وهو الأب. الأب هو مضاف من حيث هو أب إلى ابنه، وأيضا ابنه من حيث أنه ابن للأب يكون مضافا للأب، فالأب مضاف إلى الابن ومضاف إليه الابن. أيضا الطرف الثاني وهو الابن. الابن من حيث هو ابن مضاف إلى الأب، الأب الذي هو أب للابن مضاف إلى الابن، فالابن هو مضاف إلى أبيه من حيث هو ابنان، وأيضا مضاف إليه الأب من حيث هو أب لابنه. إذن فكل طرف هو مضاف ومضاف إليه، وهذا معنى تكرر النسبة. فالأب مضاف إلى الأب ومضاف إليه الأبن، والابن مضاف إلى الأب ومضاف إليه الأب. هنا يتحقق معنى الأبوة، وإلا مجرد نسبة واحدة لا تحقق مقولة الإضافة، بل يشترط تكرر نسبة. ولهذا قال: هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين. ما معنى تكرر النسبة؟ يعني ليس مجرد النسبة. مثال ذلك الأبوة. الأبوة حاصلة من خلال انتساب الأب من حيث إنه أب إلى ابنه، المنسوب من حيث هو ابن لأبيه إلى أبيه. والأخوة. ما هو الفرق بين المثالين؟ ما هي أطراف الأبوة؟ الابن والأب. ما هي أطراف الأخوة؟ الأخ والأخ. لهذا يقال عندنا إضافة متشابهة الأطراف وإضافة غير متشابهة الأطراف. الأخوة من الإضافة متشابهة لأن الأطراف أخ وأخ، فالأخ منسوب إلى أخي وأيضا منتسب إليه، وكذلك الطرف الآخر. أيضا الإضافة تقسم إلى مشهورية وغير مشهورية، مشهورة وغير مشهورة. الإضافة المشهورة هي الأبوة والبنوة والأخوة، أما غير المشهورة كما عبر عنها الشيخ المظفر في المنطق في تقابل التضايف، قال: تقابل التضايف كالابن والأب، كالعلة والمعلول، كالفوق والتحت. في الحقيقة هذه إضافة غير مشهورة، المفروض أن يعبر هكذا المشهور، يقول: كالأبوة والبنوة، كالفوقية والتحتية، كالعلية والمعلولية، لا أن يعبر كالأبي والأب. أيضا الإضافة شيخنا على قسمين: إضافة مقولية وإضافة إشراقية. الإضافة المقولية هي هذه الإضافة التي بمعنى تكرر نسبة، هذه يعبر عنها إضافة مقولية، كالأبوة، كالبنوة، كالفوقية، كالتحتية، كالأخوة، هذه يصطلح عليها بالإضافة المقولية لأنها من أحد أقسام المقولات العشر العالية. يقابل هذه الإضافة إضافة تسمى بالإضافة الإشراقية. الإضافة الإشراقية لا يشترط فيها تكرر النسبة، بينما الإضافة المقولية يشترط فيها تكرر نسبة. الإضافة المقولية ثنائية الطرفين، بينما الإضافة الإشراقية يكفي فيها أن تتحقق ولو من طرف واحد. نظير العلاقة بين العلة والمعلول، بين الخالق والمخلوق، وتوضيحها إن شاء الله نوكله إلى محله. لكن ما أريد أن تنتبه إليه، عندما يقال إضافة مقولية يراد بها هذه الإضافة التي هي من أقسام المقولات العالية. يأتي الكلام إن شاء الله في مقولة الفعل ومقولة الانفعال والمقولات غير النسبية. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.